تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحجاج رحمه الله: باب صلاة التطوع. آكلها كسوف ثم استسقاء ثم ترويع ثم وتر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. الصلاة أنواع، منها ما هو واجب عينا، ومنها ما هو سنة ويتنوع، منها ما هو متعكد بالقول والفعل، فهذا هو أربع أنواع السنن في صلوات التطوع، ومنها ما هو متعكد بأحدهما أما بالقول والفعل فيكون تأكده من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها ولم يقل أنه داوم عليها، فما اجتمع فيه الأمران من السنن الرواتب اجتمع فيها الحث بالقول وكذلك المداوم عليها منه عليه الصلاة والسلام بالفعل، ومنها ما جاء تأكدها بالسنة القولية دون الفعل بين الأربع قبل العصر، ومثل بين كل أذانين الصلاة، المعنى أنه لم ينقل المداومة عليها كمداومة من على السنن الرواتب، السنن الرواتب، وكذلك هناك سنن جاء الحث عليها بالقول وجاء أنه يفعلها، فهو تتأكد من جهة القول كسنة الضحى وجاء أنه فعلها وتركها، فهذا التأكد أخف من التأكد الذي سمع فيه دوام الفعل مع الأمر بها، والأنواع هذه حينما تتأملها قد تجدها عدة أقسام، فهناك نوع الرواتب، وهنالك نوافل مقيدة، وهناك نوافل مطلقة، وهنالك أيضا سنن عارضة، سنن عارضة. والمصنف رحمه الله ذكر صلاة التطوع بعدما ذكر الصلاة المفروضة، لأن المداهب الأهم هو المتعين، يعني من جهة التصميم، وإلا من تعين من جهة الشرع، ولذا قال عليه قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إليكم وافترضتم عليه. فإذا كان المقدم شرعا كان المقدم شروعا أيضا، يعني بباب الابتداء والتصريف. ثم ذكر رحمه الله بعد سجود السهو، ويظهر والله أعلم أن من المعالي في هذا أن سجود السهو متصل بالصلاة، وهو منها وهو جابر لها، والتطوع أيضا يجبر الصلاة، وإن كان ليس هو المقصود الأول، لأن يعني التطوع مشروع على كل حال، مشروع على كل حال، حتى ولو كان الإنسان يعني لو علم أن هذا الإنسان من صلاته تامة كاملة، التطوع مشروع، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس عليه الصلاة كان يحمله على هذه السنن والرواتب، بل كان يقوم قياما يصلي صلاة لا يصليها غيره، عليه الصلاة والسلام يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لكن من المعاني والمواعيد هو أنها تتمم النقص لما ثبت من خبر من حديث أبي هريرة عند أحمد الدمي النسائي وحديث جيد، وحديث أيضا من حديث أبي هريرة وحديث الدائرة وحديث جيد، أن الله عز وجل يقول: انظروا هل لعبده أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاة، فإن كان تاما فقد تاب لا حرج عليه، وإن كان ناقصا فقد خاب وخسر، ثم قال: انظروا هل لعبده التطوع ثم تكمل تكمل به الصلاة ثم تغلق الأعمال على هذا ذلك وعلى هذا النحو. وسجود السهو بالنسبة للتطوع سجدتان يعني جزء من الصلاة، ولهذا هو تابع للصلاة ومتصل بها فهو أمس، ولهذا كان ملحقا بالصلاة. أما التطوع فهو مستقل وصلاة مستقلة. ويمكن أيضا أن يظهر أن يقال إن سجود السهو يبرم لخلل بغير اختيار المكلف، ذلك أنه سهو والسهو ليس باختيار المكلف، فكأنه جبر لما نقص بغير اختيار. أما التطوع فحكمه عظيمة لتدبر الكمالات وبلوغ أعلى المنازل بالنوافل بعد الفرائض، ثم هو مكمل لما حصل نقصه عمدا أو تفريطا، بخلاف سجود السهو فإنه لما كان النقص فيه عن سهو ونسيان نحو ذلك. أما التطوع فإنه الغالب يكون معنى على بعض الأخبار لما يحصل النقص فيه على سبيل التفريط، ولهذا قال خاء وخسر، يعني إن لم يكن له ما يجبر نقصه ويتمم خللا عبادته الواجبة. هذا يجري في يعني في بعض الفرائض ليس لها جابر متصل بها، ليس لها ما يجبرها متصل بها، وهنالك ما له جابر كالصلاة، والحج له جوابر متصلة كالكفارات. وقد يكون التأمل أن الجوابر تقع من الكفارات في الصوم نحن، فشان أن صلاة التطوع جبر بمعنى أنها تجبر النقص والخلل الذي يكون سببه العمد والقصد، ولهذا قد يكون من الذنوب وقد يكون من غيرها، قد يكون من الذنوب كمتبرر للصلاة و يبدأ صلاة الجماعة عمدا، أو يحصل خلل في صلاة لا يبطلها لكنه منهي عنه نحو ذلك مما ينقص الصلاة. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع خلاف الفريضة وما يكون زائدا عليها بالصلاة من نوافل مطلقة ونوافل مقيدة وسنن عارضة، سواء كانت صلاة جماعة أو فرادى أو نحو ذلك. قال آكدها ليبين أن السنن أن صلاة التطوع تختلف وتبرأ كما تقدم، وأن التأكد مرات، وعلماء الرسول لهم فيها اصطلاحات، يعني يقول سنة وفضيلة ومستحب ورغيبة وما أشبه ذلك، وبعضهم ما انكر هذه الاصطلاحات وقال لا أصل لها، لا أصل لها في الشرع، إنما يعلم ذلك من الأدلة عن السنن، منها ما هو متأكد ومنها ما هو غير متأكد، تسمى اسم العام النوافل وتسمى سنة، منها ما هو متأكد ومنها ما هو غير متأكد. كسوف، كسوف هو أكدها. قال يعني ذكر على الفضل عليهم لأنه مأمور به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة أمر بها، وأمر بها جماعة. أيضا ممكن يزاد أنه عليه الصلاة والسلام فزع خشي أن تكون الساعة وخرج يجر رداء، قد يدل على عظمها وأهميتها، حيث أنه أخذ درعا لبعض النساء عليه الصلاة والسلام من شدة ما هو فيه من الهول الذي حصل عليه الصلاة والسلام حتى لحق وأدرك بردائه عليه الصلاة والسلام. تحديد الإبادة، وهذا اختار جمل العلم من جهة الأمر بها والفزع الذي حصل عليه الصلاة والسلام. ومن العلم من قال إنها سنة، ومن قال إنها فرض كفاية. وعلى ما ذكر رحمه الله هي هذه. ومن أهل العلم من يقول إن هذه الأعمال سوى الفرائض تختلف أحوالها بصرف النظر عن قول الرسول مثلا الواجب والواجب، من عموم التطوعات، الجهاد، الصلاة، طلب العلم، الصيام. ولهذا العلماء يختلفون في هذه المسألة اختلاف كثير، والذي اختاره جمع من المتقيدين وجماعة يقولون إنه يختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت. فإن حصل استواء في هذه الأشياء فيقدم العلم، لأن العلم هو الذي به تؤدى هذه العبادات وتكون على الوجه الصحيح. لكن حينما يحضر وقت يحتاج فيه إلى مثل هذا العمل فهو الأفضل، مثل الجهاد مع الحج. الحج إذا وجد الاستطاعة وجب وكان فرض عين، لكن لو تعين الجهاد كان مقدما على الحج، مع أن الحج ما كان الإسلام بإجماع المسلمين، والجهاد ليس من الأركان. ومع ذلك إذا تعين الجهاد على المكلف وتعين عليه الحج فإن الجهاد مقدم، وذلك أن مصلحته عامة وتركه للجهاد ضار على عموم المسلمين، فقدم في مصلحة عامة. وهكذا مثلا الصلاة، منهم من قال إن الصلاة أفضل من الصيام، هم إذا قالوا مثلا الصلاة أفضل من الصيام، الصيام أفضل من الصلاة، يعني كما هو مثلا مشهور مذهب الشافعي الصلاة هي أفضل التطوعات، مذهب أحمد في هذا أفضل التطوعات، وأبو حنيفة ومالك يقول العلم، منهم فضل الصيام يعني اليومان عليه الصوم فإنه لا عدل لا خرجه النسائي بإسناد صحيح. فالمعنى أنه إذا قال من الصوم أفضل يعني أن ليس المعنى أنك لا تطوع وتجعل عملك في الصوم، المعنى أنه إذا أثر صلاة التطوع على صومك فأكثر من الصوم ولو قللت من صلاة التطوع. ومن قال إن صلاة التطوع أفضل المعنى أنه لو لم تجمع بينهما فإذا أكثرت من صلاة التطوع احتجت إلى الفطر فتفطر وتكثر من صلاة التطوع فتغلب الأفضل عندهم وتترك المفروض، تترك المفروض. وهكذا مثلا الجهاد، المراد بالجهاد يعني جهاد التطوع، هذا إذا لم يتعين. ولذا في الحقيقة يصعب أن يرجح شيء على شيء، لكن في بعض الأحوال قد يرجح في بعض الأشخاص، يقول قال مثلا أنت في حق الصلاة أول، في حق الصوم أول، ليس يعني حكم عام. بعض الناس مثلا يقول أنا أحب الصوم وأرتاح وأجد أنس وراحة بالصوم، ولو أني تركت الصوم بأجل أن أصلي الظهر قد لا أقيم صلاة الظهر وقد لا أحافظ عليها بل وأضيع بعض السنن المشروعة. نقول محافظة على الصوم أولى، وإن كان القول بأن صلاة الظهر مثلا عند هذا الذي أفتى أفضل في حقك أنت. وهكذا مثلا العلم، من قال إن العلم أفضل يعني يقول حكما عاما وقاعدة عامة، لكن من جهة الشخص المعين الحكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل يقول أوصني دلني، قال لا يزال يسأل الإنسان ربما من ذكر الله حسبه لا تقل، قال أوصني البخاري، قال لا تقل أوصاك قل لا تقل. وهكذا حديث بذر أي العدو على إيمان بالله ورسوله المصير قال الجهاد قال المصير قال الحج نعم ثم الحج قدم الجهاد على الحج الصالحين أي المسعود الصلاة على وقتها بالرادي ثم الجهاد في سبيل الله في حديث كثيرة في هذا ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما معناه عظيم أن العبادة التي تكون أفضل هي التي تكون وظيفة من هذا الوقت أو تكون أفضل في حق هذا الشخص وقد يختار هذا بعض العلم قولا لكن لا بد لكل مكلف من أن يكون له نصيب في كل عمل من هذه الأعمال أن يكون له نصيب من هذه الأعمال الواجب ثم ما تيسر من التطوع ثم ينظر بعد ذلك نفسه إلى ما تبيه من هذه الأعمال حتى لا يكسرها على شيء هي لا تقبل عليه لأن المقصود من العبادة هو الإقبال ليس المقصود نفس العبادة لا المقصود هو الإقبال الصلاة روحها وروحها الخشوع فإذا بات الخشوع في هذه الحالة إذا بات الخشوع فإنك تزيل السبب الذي يمنع الخشوع أو يقلل حتى ولو تأخرت عن صلاة ولهذا قال لا صلاة لحرم الطعام ولا وهو يدافع عنه وقال في حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عائشة صحيح إذا حضر الطعام وإذا حضر الصلاة بوضع الطعام قدم الطعام فبدأوا به أمر بالذهاب الطعام قبل الصلاة دل على أن المقصود هو تحصيل الإقبال ولهذا يقول إذا إن فقه الرجل إقباله على حاله ثم إقباله على صحيح الصحابة أبو طلحة وأبي بن كعب جمع الصحابة قالوا لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء وكان لكم من سواه كفرا فهذا هو المقصود فإذا حصل إقباله في عبادة من العبادات فهي أفضل بالنسبة إليه دون غيره وإن كانت هذه العبادة مفضولة إلى عبادة أخرى مفضولة إلى عبادة حتى الصلاة نفسها تكون هيئة وحالة أفضل من أداء واحد قد يكون كثرة ركوع السجود أفضل من قرب ركوع السجود مع أن العلماء مختلفون أيهما أفضل كثرة ركوع السجود مع تحريم الصلاة أو يضيق ركوع السجود مع تقليد الركعة لكن لو كان الإنسان يقول أنا لو أفضل ركوع السجود دخلت الوساوس وشغل الشيطان هو يعني بغير اختيارات حتى لا يعرف صلاة لكن لو عدلت صلاتي مع أداء الواجب كان حضور أكثر نقول كثرة ركوع السجود بحق أفضل من إطالة القيام وركوع السجود وإن كان الذي يعني دل على ذلك يرى أن الإطالة بحقها الحكم وهذه قاعدة واسعة جدا ولها فروع كثيرة وبهذا نعمل بكل النصوص بكل نص على بجمع النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن هناك أدلة كثيرة في هذا الباب يوصي بهذا ويوصي بهذا عليه الصلاة والسلام ومن هذا ما ذكر مصنف رحمه الله وقد بسط ابن مهدي رحمه الله في كتاب الفروع في كتاب صلاة التطوع ذكر كلاما طويلا في أفضل التطوعات وخلاف العلماء في هذا ذكر أدلة رحمه الله وذكر عقل رحمه الله قال كسوف ثم استسقاء فالكسوف أفضل الاستسقاء كما تقدم بأنه أمر به ولأنه يشرع اتباع له لأنه أيضا في الحقيقة يشرع على صفة واحدة لا يمكن أن يؤدى على غيره خلاف الاستسقاء فلم يتأكد تأكد الكسوف، ولم يأتي الأمر به كما أمر بالكسوف، ولم يصنع على صفة واحدة، بل صنع على صفات، وإذا يستثني الواحد والجماعة ويكون استسقاء الجمعة في صلاة مستقلة بغير الجمعة. أما صلاة الكسوف إنها على صفة واحدة وآيات واحدة، ولهذا كانت آكد من هذه، إلا إذا قيل إنها واجبة فعلى هذا تكون تلحق بفرائض الأعياد، وهذا قول قوي جمع من أهل العلم. لكن يقال الله أعلم أنه أن حق إذا في صلاة الكسوف آكد، ما المعنى؟ يعني ما المعنى آكد؟ صلاة الكسوف لا تشرع إلا عند وجود سببها، لا تشرع إلا عند وجود سببها. يعني هل ورد أن آكد أنها يعني أفضل مطلقا؟ يعني إذا كسبت الشمس أو القمر تشرع الصلاة، وإذا زال الكسوف لا تشرع الصلاة، لا تشرع إلا بها. فإذا كسبت في هذه الحالة لا يمكن أن تشرع عبادة أخرى سوى صلاة الكسوف، إلا إذا حضرت، يعني حينما تحضر صلاة فريضة هذا لا حرج تصلى صلاة الفريضة، إلا إذا كان ليس يمكن أن تؤدى صلاة الكسوف وتؤدى صلاة الفريضة، لكن هي تؤدى في وقتها وحال وجود سببها، حال وجود سببها. أما الاستسقاء فإنه يتفرق، ومن هذه الجهة يقوم من جهة تكرار، يعني بتكرار من جهة الجد، ولهذا إذا وجد الجد فيصلى مرة وثانية وثالثة وهكذا، ما دام الجد والكسوف إذا صلى مرة واحدة حصل المقصود. وثم تراويح لأنها تشرع جماعة أيضا، تشرع جماعة، وقالوا لأنها تشبه الفرائض، تشبه الفرائض، فلهذا قالوا لا. وهذا فيه نظر الحق، لو نظر من جهة الدليل فإن الأفضل الله أعلم هو صلاة الليل، صلاة الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوب الصلاة، هذا هو الأفضل. ولهذا ذهب جزء من العلم إلى أنها أفضل من الرواتب، وهذا هو الصحيح، نقول إن أفضل الصلوات بعد المكتوب الصلاة، حديث صحيح واضح، ويدخل في صلاة الليل الوتر، في صلاة الليل بل هو من أفضل الصلاة، إلا إذا لا يصلى إلا بعد العشاء، يعني سواء صليت في وقتها المعتاد أو جمعت جمع ترتيب إلى المغرب. وما ذكر رحمه الله يضع اجتهاد وتقسيم، لهذا لا يمكن أن يأتي النقي يفصل في المقابلة بينها، إلا أن نقول بجهة الحكم العام أن صلاة الليل أفضل من صلاة، لكن صلاة الكسوف أفضل في وقتها وعنده، كما أن كسوف القمر يعني لو كسب القمر، إذا كسب القمر وكان بعد صلاة الليل، وإنسان يقول صلي الآن صلاة الليل وحصل كسوف، قال أن سوف الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف أفضل، صلاة الكسوف أفضل، وعليك تشهد صلاة الكسوف، صلي مع الجماعة لأنها صلاة عارضة، صلاة عارضة فلا تعارض فضل صلاة الليل. ثم وتر، وجعل الوتر بعد التراويح، لماذا؟ لأن الوتر هل هو ساقط التراويح ولا بعدها؟ نعم بعد، تابع تابع، لهذا قال لأنه تابع فالتابع تابع، وتشرع له جماعة تبعا للتراويح، أنه جماعة تبع للتراويح، لأن صلاة التراويح يعني فقط تصلى في ليالي رمضان، وليالي رمضان هي أفضل الليالي، فهي في وقتها من أفضل التطوع في وقتها. لكن حينما يأتي سن فاضل تراويح أو الوتر، تراويح إذا وصلتها في الوتر صارت جميع صلاتك، وإن فصلتها صار الوتر الذي فصلته سواء، يعني الذي فصلته وهو ركعة وما قبله شفع له، ركعتان التي قبله وما قبلها. والفضل بينهما الله أعلم، وهذه أفضل، نقول صلاة الليل أفضل في أفضل الصلوات، أفضل تطوع بعد الموت. أما الفضل بين تراويح تطوع هذا ما نحتاج إلى دليل واضح بين. وإذا قلنا إنها كلها صلاة الليل فهذا يكون فضلها واحدا، والنبي لم يفصل ولا يميز بين صلاة الليل في رمضان أو غير رمضان، بل قال هي أفضل صلاة بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله: قلوب عدو من العشاء والفجر وأقل الركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
نعم. قال ويبعد عن الوتر بين العشاء سواء صلى في وقتها أو جمع تأثير والفجر. طيب الفجر، شكرا بالفجر ما المراد بالفجر؟ يعني صلاة الفجر أو طلوع الفجر؟ نعم، هو بالحق لو أخذنا بظاهر عبارة من الله لقلنا صلاة الفجر بين العشاء والفجر، صلاة بين العشاء والفجر، عقب الفجر على العشاء، قال بين العشاء والفجر. و صلاة الوتر تكون بعد انتهاء صلاة العشاء، وعلى هذا يكون انتهاء وقت الوتر إلى ابتداء ماذا؟ صلاة الفجر. هذا العلم. لكن الذي نصوا عليه قالوا أنه ذكروا أنه بطلوع الفجر، وهذا فوقع في الخلاف، هل يمتد وقت الوتر إلى صلاة الفجر أو إلى طلوع الفجر؟ الجمهور على أنه إلى طلوع الفجر، لما ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة المتواترة من الصحابة عن عائشة وعن ابن عباس وعن سيدنا أبو الجهني، وأحاديث أخرى وعن حادثة عن كثيرة وأسانيد أمور كثيرة صحيحين، حديث ابن عباس في قصة المشهورة قالت ميمونة، وأنه صلى عليه الصلاة والسلام 11 وفرغ قبل طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام، بل عن ابن عباس أنه نام قبل طلوع الفجر بعد الوتر. وكذلك أيضا بل قال ابن صحيح: ما ألفاه السحر عندي إلا نائم. صحيح أن كان يقول ابن عمر صلي صلاة الدور، كان ينام في الصلين ويقوم ثلثا وينام ثلثا وينام ثلثا، وأن وقت الوتر وما معه من الصلاة ما قبله من القيام يكون قبل طلوع الفجر. كذلك أيضا حديث ابن عمر عند أبي الترمذي: إذا طلع الفجر فقد ذهب عامل صلاة الليل والوتر. وحديثه لا بأس به من حيث الجملة لأن الآية تدل عليه. كذلك أيضا حديث خالد بن حذافة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي ما بين العشاء إلى الفجر. وهذا مشكلة من الأحيان، هذا مشكلة أيضا، والحديث ضعيف، لكن في حديث صحيح أصح من حديث خالد وحديث أبي بصر أبي مانع ذاك بسند صحيح، بمعنى حديث خالد وأنه قال: إن الله زادكم صلاة هي صلاة تصلوها ما بين العشاء إلى الفجر، إلى الفجر. وهذه حديث مسرى حديث الأخرى. أيضا حديث أبي سعيد: لا ودرج عند ابن خزيمة وظاهر إسناد الصحة أنه عليه الصلاة والسلام قال من أدركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له. هل يبين أن المراد بفجر الأخبار هو طلوع الفجر لأن من الانفجار وهو ثروته الصبح. وعلى هذا فسر طبعا البصرة كالورد في هذا اللفظ أمر في ورد طلوع الفجر لا هنا، لكن حديث ابن سعيد بن جبير يدل على ذلك وأن المراد بالفجر هو طلوع الفجر. وهذا هو الصحيح أن صلاة الوتر وصلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، لأنه في طلوع الفجر تكون صلاة الفجر في استعداد لها. وذكر محمد بن نصر المرجع رحمه الله آثار جمع من الصحابة أوتروا بعد الفجر، وهذه الآثار يظهر الله وعدكم عليها تدل بعض الروايات أنهم ربما أدركهم الفجر ولم يشعروا بالتدريك أحدهم الفجر لأنه يكون قائما، ومعلوم أنه لم يكن في ساعات إنما تقدير، فقد يدركه الفجر وطلوع الصبح أو سماع الأذان وهو في صلاته إما في الوتر. فهذا لم يظهر الله أعلم أنه إن كان في صلاة الوتر ثم طلع الفجر فإنه يتم، وذلك أنه ابتدأ قبل طلوع الفجر فيكمل ويكون وترا، وإن طلع الفجر وهو لم يوتر من سلم من ركعتين وأراد أن يوتر أو أن يشفع ثم يوتر في هذه الحالة لا يصلي بعد طلوع الفجر بظاهر الأخبار، لأن المنهي عنه هو يعني يقال إيشا إذا أصبر. أما من كان قد شرع بالصلاة ففي هذه الحال يتم، ولا نقول مثلا حتى يدركه مثلا ركعة أو يكون صلى أو ركعة ركوعا فيما يرى الله أعلم. على هذا تحمل الآثار التي ورد، ويمكن أن يكون يعني قولا لمن روي عنه من الصحابة رضي الله عنهم جواز صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، لكن الأمر هو ما تقدم. ثم أيضا حديث البصرة إذا كان صلاة بين العشاء والفجر واضح أن الصلاة لا تدخل وقت الصلاة، لا تدخل، هذا هو قول عامة أهل العلم جماهير أهل العلم، لا يمكن أن يدخل وقت صلاة دون صلاة. إذا قيل إن الله مدكم بصلاة ما زادكم صلاة فالصلاة هذه لا كما يعني لا تدخل في معنى، لكن قد يشكل عليها أنها تصلى بوقت العشاء، يشكل عليها قد يشكل عليها أنها تصلى يعني بوقت العشاء، ويمكن قال انتهاء لا ابتداء. وبالجملة نحن الصريحة الواضحة فلا نحتاج إلى الأدلة المشتبهة بوضوحها وصراحتها، لأنه في طلوع الفجر إذا هدعا صلاة الليل والوتر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وتخفيف هذه الصلاة. يمكن راجع كلام ابن مالك ننظر يعني الذي يدور هنا قال نجد يدور هنا قال نجد ذكر شيء من هذا يعني يقول ذكر آثار محمد بن أصبر زي المروزي في كتاب في كتاب جسم صلاة الوتر فما أعرف الموجودة عن الموجود منتصر للخسارة من القائم خسارة حتى خسارة سنيدة في صلاة الليل وصلاة الوتر كتاب عظيم كتاب عظيم هذا الإمام محمد بن أصبر الموجود في آثار يراجع كلام عبد البر إن كان يعني توارد الصحابة على مثل هذا العمل وجاء عن جميع منهم فيبعد أن يتوارد ما سيسمعه عن شيء خلاف هدي وسنة عليه الصلاة والسلام يبعد عنه. ونذكر شيء من هذا الأمر قال لك عبد المنصور وأنا ما رجعت لكن لو تراجعت وسبق أن الوقتين لا تداخل ولا عند عامة أهل العلم ما تقدم إلا قول الشاهد قال محمد بن جرير رحمه الله في تداخل وقت الظهر مع العصر وأن العصر والظهر يتفقان لأربع ركعات. وسد بحر جابر ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جواز من الاعتراف انه صلى العصر، صلى العصر في اليوم الاول بصلاه الظهر في اليوم الثاني، يعني صلاها في اول وقتها وواقفت اخر وقت الظهر، وان اخر وقت الظهر هو اول العصر. هذا قول المضعيف، وهذا هو الصحيح، ان وقت العصر الظهر لم يحل وقت العصر. قال ويفعل بين العشاء والفجر واقله ان يوتر ركعتين، لما ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن عمر وابن عباس الوتر ركعه من اخر الليل. هذا صحيح، الوتر ركعه من اخر الليل. ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل بدنا بدنا، فاذا خشع عليكم الفجر صلى ركعتين، وقد كتب وقد صلى، يعني صلى. وعمومه يدل على ان الوتر ركعه سواء، وهذا قال الخشيه تشمل من خشي فيمن كان قائما يصلي، ثم خشي انه لو استمر في صلاته في صدر، تشمل من استيقظ وخشي لو صلى انه يضعف يصلي ركعه. وكذلك كان عن معاذ رضي الله عنه يوتر بركعه، وقال ابن عباس انه فقيه محمدان وليس عن سعد بن ابي وقاص، وليس صح عن عثمان رضي الله عنه محمد بن نصر وغيره انه كان يصلي ركعه وقرا ليله القران في ركعه واحده، اوتر بالقران كله في ركعه واحده رضي الله عنه. فالوتر ركعة من آخر الليل، وعلى هذا أقل ركعة. ثبت أيضا في حديث أبي أيوب الوتر حق، من شاء أن يوتر يؤحيل في ركعة ويوتر بثلاث وإن ذكر. وجاء أيضا في أخبار أخرى ما يدل على أن الوتر ركعة، وهذا هو الصحيح قول الجمهور خلافا للأحناف الذين قالوا إنها البتيرة وأنها منهي عنها، استدلوا بحديثها عن البتيرة، وهذا حديث لا يصح ولا أصل له. وجاء مع أن البتيرة جاء أكثر لا يصح من ثلاثة، وصار لا يصح لا بهذا ولا بهذا، والصواب جواز الوتر بواحدة، جواز الوتر أيضا بثلاثة سواء مصورة أو مصورة كما سيأتي إن شاء الله. وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، لما ثبت في صحيح الحديث عن الجرانة ما زاد رسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. صلي أربع ثلاثة سبع مسلمين ومسلمين، ثم صلي أربع ثلاثة سبع مسلمين، ثم صلي ثلاثة عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة يوتر بخمس لا يفصل لا يسلم إلا بآخر. وقد وهم صاحب العمدة رحمه الله فأعزاؤه بالصحيحين بهذا اللفظ، الصواب أنه من أفراد مسلم، وعن مسلم نبه على هذا بعض المتقدمين رحمه الله تعالى، ويقع في كثير من المسلمين من الصحيحين في الخمس. قال واكثره احدى عشره، احدى عشره في حديث عائشه رضي الله عنها، وقيل ثلاث عشره في حديث عائشه في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام صلى ثلاث عشر ركعه ثم طلع البيت وصلى ركعتين. وصريح ان ركعتين أن الثلاث تمامها سوى ركعتي الفجر. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، وثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة. وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، وهذا صريح لا يحتمل حتى لو قيل بحديث عائشة الصحيح أن يحتمل أن الركعتين اللتين فوق إحدى عشرة أنهما كما قيل سنة الراتبة أو افتتاح صلاة الليل، حديث عائشة على صحيح أن هذا من الوتر ومن صلاة من الوتر المسلم كان يوتر ولك بأربع وثلاث هذه سبعة وست كان يوتر نعم بأربع وثلاث هذه سبعة وست وثلاث عن التسعود وعشر وثمان وثلاث عن التعشر وعشر وثلاث عن التعشر وهذا صحيح ثبت عن صحيح البخاري أنه يوتر بسبع وبتسع عليه الصحيح المسلم ورواية البخاري مجملة بينتها رواية مسلم ووضحتها توضيحا شهابيا ثابتا رواية سعد بن هشام بن عامر عنها رضي الله عنها في حديث طويل وفيه انها ذكرت انها وقالت نضع له سواده وقوه ثم يبعثه الله اذا شاء ان يفعلها وذكرت هذه المطوله وفيها انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي تسع ركعات هو المصلي سبع ركعات ويجلس في الثامن عليه الصلاه والسلام يجلس في الثامن ويعبد الله ويكبره ويولد ولا يسلم رصد على حلقه الصلاه لا يسلم ثم يقوم ويصلي ركعه يوتر ثم يصلي ركعتين وهو لا يجلس عليه الصلاه وفي السبع كذلك سردها عليه الصلاه والسلام وجاء الرواية الثالثة أيضا أنه يجلس بعد السادسة، وعن فرق بين السبع والتسع وقال يجلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السادسة، الصواب أن هذا ثبت وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه جلسة فصل للراحة فأن استعداد الوتر والله أعلم، كما أنه صلى ركعتين جالسا كان راتب وقيد بالوتر وأيضا لأنه صلى صلاة طويلة فصلى هاتين الركعتين اهتمام الوتر وجمع الوتر وليس تخاف وليس خاصة فيه بجعله كما قال بعضهم لم يقل هذا خاص فيه لم يقل هذا خاص أما قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا لا يدل عليه إما أن هذا يدل على الجواز يدل على الجواز وذاك يكون على الأكل ذاك على الأكل اجعلوا آخر صلاتكم بالإكرام ثم أيضا في الحقيقة كون صلى ركعتين جالسا نجد لأنها كالمكملة والمكملة لصلاة الوتر ولهذا لم يصليها قائما عليه الصلاة والسلام صلاها جالسا قال وأكثر إحدى عشرة إحدى عشرة والصحيح أنه لا حد لصلاة الليل تقدم الأخبار بالزيادة ما دام ثبت الزيادة 11 فكذلك ما فوقها ولا دليل على ذلك أما قولها ما جعلها فهذا ليس فيها أنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه هو قال لم أزل وقال لم أزيد إنما حكى ذكرت هذا من قولها رضي الله عنه أنه ما سكت وهذه قضية نبي وقضية النبي تقابل أحيانا بالرد بقول غيرها ممن أنبت الزيادة والقاعدة أن المثبت يقدم على أن ومن حفظ حج على من لم يحفظ ثم هي ليس لها إلا ليلة واحدة رضي الله عنها في أول أمر ثم كان لها ليلتان بعد ذلك مع ليلة سوداء وقد يقضي عليها ولهذا حفظ ابن عباس عند ميمونة وليس عند عائشة أنه صلى 13 عليه الصلاة والسلام ولا حاجة أخرى وفي الصحيحين من أنه صلاة الليل مثنى مثنى أي تسلم بكل ركعة من القول ادخلوا مثنى مثنى ولو كانوا قلوبا هكذا صلاة الليل مثلا مثلا يعني ولو سلمت 20 تسليمة 3 تسليمة المقصود أن يؤدي حقها مما يجب لها ولا يضر أن يؤدي. ثم صلاة الليل مبنية على النشاط فليس بحسب نشاط والنبي عليه قال اليوم من العمل قد وقد هو لا يمل محدثا ومتى بعد لا يمل فيصل ولم يقل بلى في هذا تصلي بل ظاهر الحديث التخفيف مع تبعيه لان النبي ساق عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه في الصحيحين لانكار التاويل او التشبيه بالحبل الذي تتعلق بالحولاء بالكويت رضي الله عنها بين انه يستخف الاول لا شك ان عند التخفيف يكثر عدد الركعات وتكثر التسليمات وصلاه الليل مشروعه يعني على وجه لا يكون لجميع الليل فلا حد لها ولا حصر هذا هو الاظهر كما تقدم. قال بدنا مثنى يسلم من كل ركعتين وهل يجب ما هو مذهب احمد ومالك جمعنا العلم او لا يجب او مذهب الشافعي جماعه الاقرب انه ليس بواجب على الاقرب. وقوله مثنى مثنى لا يجب صلاه الليل مثنى هم قالوا هذا حصر المبتدا لان صلاته مبتدا ومثنى خبر فقالوا حصر المبتدا الخبر فدل على ان كل صلاه من صلوات من كل صلاه الليل لا تكون الا مثنى مثنى هل يسلم قيل انه مبين بالاخبار الاخرى فدلت على ان يحسن والاخبار فسروا بعضها بعضا والا لو قيل بهذا ايضا ممكن نقول قول النبي عليه الوتر ركعه من اخر هذا حصر حصر الوتر ركعه حصر الوتر بركعه يجب عليه ان يوتر ركعه نقول لا يزيد على ركعه هذا بالاجماع ليس بركعه انما خبر عن ان يحصل الوتر بركعه من اخر الليل يعني هذا كالخبر يعني قد اوتروا بركعه او لا توتروا الا بركعه وخبر بمعنى الامر الوتر ركعه من اخر الليل والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المباشر يعني كان هذا هو الواقع هذا هو الحاصل ان الوتر ركعه من الليل ومع هذا اجماع المسلمين من الوتر بل كره بعضهم الركعه الواحده إنما هذا الأمر بس ثم لا يدل بل هو قول من آخر الليل مما يفهم بل هو مما يدل على أنه إذا كان من آخر الليل فلا حيلة إلا بالركعة لأن لا يمكن يدرك إلا هذه الركعة يفسر بالوجه الذي يتفق على أخبار الأخرى كذلك قوله مثلا مثلا ثم أيضا الحديث خرج مخرج يعني جواب سؤال يسأل عن صلاة الليل عن صلاة كيف أصلي فأجاب عليه الصلاة والسلام بالأكمل والأتم وذلك أنه حين يسلم من كل ركعتين يكون أنشط وأدعى إلى الاستمرار في صلاته وعبادته بخلاف ما إذا سردها 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 ولهذا جوز كثير من العلم السر وهو المذهب حتى المذهب يجوز ان تصلى 11 ركعه وجاء في سنه مسلم دون سنه جيد انه عليه الصلاه والسلام سرد 8 ركعات وسلم في 8 عليه الصلاه والسلام ويجيد انه يؤدي 10 وهذا يشهد لحديث ابي الصالحين صلى 4 فلا 9 فلا 9 وان كان بعد ما لا يدل هو صحيح ربما انه من ظهر الامر لا يدل صلى 4 فلا 9 فلا 9 صلى 4 ليس صريحا محكم، هذا المحتمل يعني. والقاعدة أن المحتمل يعني لا يكون حجة، هل يكون حجة على الخصم المحتمل؟ لا يكون حجة، بل لا بد من دليل آخر. يعني قد يأتي إنسان يقول هذا ليس محتمل أن صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين وسلم، ومحتمل أنه سرد، يقول هذا الاحتمال صحيح واحد ربما يقوي ثم صلى ثلاثة أيام هل يقال سردها أو سلم؟ هذا محتمل. وقد يؤيد مثلا السرد أن ثبت عنها في رواية أخرى أنها قالت يسلم من كل ركعة، يسلم من كل ركعة. هذا إما أن يقال إنه مفسر ومبين، وإما أن يقال إن صورة من الصور، فهنا ما نقول مفسر ومبين محتمل ومحتمل من الصورة من الصور، لأنها ذكرت هل حينما قالت أنا يصلي، لو قلنا المفسر مبين لازم على أنها قالت إذا كان يؤتي بالنسب